أتسمعنا بابا وجودي الجميل وتلمس في دليل الحياة فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض. وحيا الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العود، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم أخواتي وإخواني جميعا.
حلقتنا اليوم إن شاء الله عن خلق الأمانة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نبدأ يا شيخ من هذا الحديث هذه الحلقة.
نعم، لعل هذا الحديث والله أعلم بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على
رسوله
صلى الله عليه وسلم، هو من التعريف باللازم، تعريف الشيء بلازمه أو بأثره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا تعريف جديد وإضافة جديدة وبيان للأثر الذي يترتب على الإيمان أو الذي يترتب على الإسلام. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فلاحظ في هذا المعنى جانبين: الجانب الأول التناسب اللفظي بين الإيمان والأمانة، ولذلك لا إيمان لمن لا أمانة له. والجانب الثاني أن التزام الأمانة جزء من أهم مقتضيات الإيمان، بل إنه هو الإيمان حقيقة إذا أردنا أن نعرف الأمانة بمفهومها الواسع، بحيث تشمل الأمانة أمانة الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتشمل أمانة الإسلام بالحفاظ على الوضوء وعلى الاغتسال والصلوات والصوم والزكاة وغيرها مما الله سبحانه وتعالى ائتمن الناس عليه. فلما يقول ربنا سبحانه في تنزيله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوفنا منها خيفنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الإنسان، حمل الأمانة. إذن الشيء الذي هو فرق بين الإنسان وبين الجماد أو الحيوان هو العقل الذي هو مناط التكليف، والإنسانية التي بها أصبح الإنسان كائنا مختارا مكلفا مسؤولا مبعوثا. فهذا هو الفاصل. إذن الأمانة هنا تشمل أمانة الإيمان الداخل، تشمل أمانات الأعمال التي هي بين الإنسان وبين ربه. مثل الإنسان لو صلى بدون وضوء لا أحد يعلم ذلك،
صحيح.
الإبن يفعله ووالده لا يدري، وقد يصلي، قد يكون الإنسان منافقا بين الناس يصلي كما قال الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وربما يصلي إماما يوما بالخلق وصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة. فهنا الأمانة هي عبارة عن مسؤولية مباشرة تبعة شخصية على الإنسان ذاته. وحقيقة هذا المعنى في خطورة وأهمية زائدة لو تأملناه، لأن كثيرا من المجتمعات الإسلامية تربي أبناءها وأجيالها على مراعاة الآخرين وعلى الخوف من المسؤول أو الأب أو المعلم أو رئيس الشعبة أو الدائرة، أكثر مما تربيه على مراقبة الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى، علما أنه أجمل وأكمل وأصدق ما يكون الإنسان في حالاته إذا كان عنده صفاء بينه وبين نفسه، بحيث يرى ذاته. حتى أنه مما يذكر في القصص أن أو التجارب أن مجموعة من الأطفال تركوا يمرون في ممر، وعلى يمينهم وعلى شمالهم حلوى مغرية ومغلفة بشكل جميل، فكان الأطفال يسرقون منها ويضعون في جيوبهم ولم يدروا أن هناك كاميرا تراقبهم. مرة ثانية عملوا نفس التجربة ووضعوا الحلوى وجعلوا الأطفال يمرون، ولكن وضعوا مرايا على اليمين وعلى الشمال، بحيث أن الطفل إذا مد يده ليسرق رأى نفسه في المرآة فكف. مجرد رؤية الإنسان لنفسه في فعل الخطأ تجعله يحجم عنه، لأنه هنا على الأقل كشف نفسه، فكأن سوء الفعلة تجلى له من خلال ملاحظة لنفسه ليده وهي تمتد الأحرام.
نعم.
وهكذا بقية الأشياء. فلذلك لو أننا جعلنا الناس يدركون بأن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يره.
الآن نحن نجد أن وسائل التنصت والتصوير والكاميرات الخفية وغير الخفية في كل مكان، وأصبحت هذه الأشياء رأي العين عند الناس. طيب، ألا يجعلنا هذا نفكر أنه بمقتضى الآيات الكريمة أن الإنسان يرى عمله يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ألا يجعلنا هذا نقول إن الإنسان يوم القيامة يرى أعماله مصورة أمامه؟
صحيح،
يراها بعينه محفوظة. إذن هناك أجهزة حفظ وضبط ومراقبة ورصد وتوثيق لكل ما يعمله الإنسان وكل ما يقول، سواء كان في الخلوة أو في الجلوة، قليل كثير، وعي غير وعي، صدق كذب، حق باطل، عمل طيب عمل خبيث، كل ذلك موثق ومضبوط ومحفوظ. حتى قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذن هذا هو مقتضى الأمانة، أن يستشعر الإنسان مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، فيقوم بحق الله وحق العباد. كثير من الناس يفهمون الأمانة بمعناها المباشر، أنه والله إذا أعطي شيئا حفظه، يكون أمين
ممتاز
على أموال الناس، وهذا معنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين قبل الإسلام، وكانت توضع عنده الودائع والأمانات.
نعم.
ولكن هذا من أسباب اصطفاء الله واختيار الله تعالى له، أن الأمانة بالمال تعتبر من أماكن الاختبار والابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما. فإذا كان الإنسان أمينا على المال فالغالب أنه على غيره أولى وأحوط. ولذلك أيضا قال، يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مالك الأشعري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان، يعني أن القدرة على إخراج المال برهان على صحة ويقين الإيمان، وأنه آثر ما عند الله تعالى والدار الآخرة على عاجل هذه الحياة الدنيا.
جميل. جاء شيخ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا أؤتمن خان. فهل ضد الأمانة هو الخيانة؟
ضد الأمانة الخيانة، سواء كانت خيانة بالمال أو كانت خيانة بأي شيء، مثل خيانة بالعهد، خيانة العهد والميثاق، مثل خيانة عهد الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهنا خيانة الله سبحانه وتعالى وخيانة الرسول تعني أن لا يقوم الإنسان بالواجب، مثل ترك العبادات الواجبة، مثل فعل العبادات على غير الوجه المشروع، مثلا الصوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي
وأنا أجزي به،
وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهنا هذا السر، أن الله تعالى قال: الصوم فإنه لي، لأنه لا يعلم حقيقة الصيام إلا الله. الناس يعرفون الظاهر، ولكن حتى إن الإنسان لو نوى أن يفطر نية جازمة قاطعة، عند أكثر العلماء يفطر وهو لم يأكل شيئا، ولكنه نوى الفطر. أو على الأقل نوى أنه مفطر، فهو إذا نوى أنه مفطر فهو مفطر قطعا، إلا أن يكون عنده وسواس أو شك وتردد، هذا باب آخر. إذن الصوم هنا هو دستور الإيمان وعلامة الإيمان، وهو مظهر من مظاهر تعزيز الأمانة.
جميل.
وذلك ينبغي أن ندرك أن العبادات المقصود منها كلها تعزيز الأمانة، المقصود منها كلها تعزيز الأمانة. يعني يكون الإنسان يصلي هنا، يتوضأ للصلاة بينه وبين الله، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، الذي إلى جنبه لا يدري.
صحيح.
وربما يقدر الإنسان أن يبطل صلاته من دون أن يشعر الآخرون، فهذا يعزز الأمانة والتعامل مع الله عند الإنسان في اليوم 5 مرات يكرر هذا المعنى. وكذلك الصوم، الزكاة نفسها هي أمانة، لأنه إحصاء الأموال وإخراج الزكاة جزء كبير منه موكول إلى الإنسان ذاته، وهكذا الحج فهو يعني نية، ونية الإحرام هذه يعني أساس وشرط. فترجع العبادات كلها إلى أن المقصود بها هو توثيق وتعزيز الأمانة عند الإنسان، استشعار مراقبة الله له في الدقيق والجليل. فتكون هنا أمانة النفس وأمانة المال وأمانة الولد وأمانة المسؤولية، تبعة الإنسان في المسؤولية. قد يكون الإنسان مؤتمن على مال عام، بعض الناس يعني قد يحافظ على أموال الأفراد ولكنه في المال العام يقول هذا يعني لي في شراكة. بينما الخطر أكبر يا أخي، لأن الفساد في المال العام والسرقة من المال العام تصبح الأمة كلها ويصبح الشعب كله خصماءك يوم القيامة.
كيف الشيخ نزرع الأمانة يعني في قلوب الناشئة؟
بالقدوة الحسنة، أهم شيء القدوة الحسنة. يعني إذا يقول مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تقتلون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، فإن تعدل بمشيتك اعتدلنا، وإن تزفن فإنا فاعلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فحين يرى الأبناء آباءهم وهم حريصون على الأمانة بالدقيق والجليل والقليل والكثير، أمانة الكلمة وأمانة المال وأمانة الصلاة وأمانة العبادة وأمانة الحقوق، فينشأ الأبناء في هذا الجو المناسب. وكذلك حقيقة كل أصحاب القيادة في المجتمع، قادة المجتمع، مثلا القادة الإعلاميون، هنا أمانة الكلمة إذا كانت وسيلة إعلامية عامة يشاهدها الكبار والصغار ويعتبرونها رمزا للثقة والأمانة والكلمة الصادقة، هذا يعزز الأمانة في المجتمع. لكن إذا كانت هذه الوسيلة الرسمية أحيانا كأنها تعبير عن اللا أمانة، حتى بعض الناس يقول لك مثلا الكلام، قال كلام جرائد،
صحيح،
أو أن هذه وكالة كذا، يعني يقصدون أن الكلام هذا ليس معتمدا ولا صحيحا، وإنما هو في الغالب أنه يعني مبالغات وتهاويل وأقاويل لا سند لها. فهنا أمانة الكلمة، والله سبحانه وتعالى أيضا جعل الكلمة أمانة في غاية الخطورة، يعني يوم القيامة الإنسان يوقف وقفوهم إنهم مسؤولون، والكلمة تورد الإنسان الجنة أو النار. يعني كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولا شك أنه كل مفتاح له أسنان، وأيضا كلمة الشرك والكفر هي مفتاح دخول النار والعياذ بالله. فهنا أمانة الكلمة حتى يعني إذا قال الناس للمحسن أحسنت، أو قالوا للمسيء أسأت، الحديث المتفق عليه لما مر بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة لأنكم أثنيتم عليه خيرا. ومر وقت آخر بجنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له النار. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لأنكم أثنيتم عليه شرا. هؤلاء الذين تميزوا بأمانة الكلمة، أعطوا المديح لمن يستحقه، وأعطوا النقد لمن يستحقه، ولم يجوروا أو يبخسوا أو يثنوا على. ولذلك مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فمر رجل فأثنوا عليه خير، يمشي أثنى الحاضرون ليس كل الناس عليه خير، أو النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال لهم ايش رأيكم في هذا الرجال، هذا طويل عريض جسيم جميل أبيض، فقال ما رأيكم هذا؟ قالوا والله يا رسول هذا رجل في نظرنا أنه من خيار الناس، هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن قال أن يسمع لقوله، وإن نكح أن ينكح. ثم مر رجل آخر ضعيف متواضع بسيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم في هذا؟ قال: والله هذا رجل مسكين، هذا حري خطب لا ينكح، وإن قال ألا يسمع لقوله، وإن شفع ألا يشفع. هذه الثالثة. الأول قال وإن شفع أن يشفع، هذا قال وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
الله أكبر.
إذن أمانة الكلمة لا تمدح وتبالغ في المدح. بعضهم يبالغ في المدح يقول كلام يطير به الهواء. لا يا أخي، ما يلفظ من
كل شيء مقيد،
إلا لديه رقيب عتيد لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. وبعض الناس أيضا يذم ولا يبالي، قد يقع في الكلام ويعني قد يندم، ولكن بعد ماذا؟ فالمقصود الناشئة والصغار نربيهم على الأمانة إذا كانوا في مجتمع وأسرة ووسيلة إعلامية وجو يجعلهم يرون ما أمامهم رمزا للأمانة. وكذلك التعويد، الكلمة الطيبة لهم، تربيتهم على هذا المعنى، تذكيرهم بالله ورسوله، إحساسهم بأن، لأنه أيضا نحن لسنا في مجتمعات مثالية.
صحيح.
لا في بلادنا ولا في أي بلد من بلاد العالم.
نعم.
حتى الصغار قد يعيشون في أوروبا أو في أمريكا مع أبائهم المبتعثين، أو في سياحة أو في عمل أو علاج أو غيره. فالصغار أحيانا يحتاجون إلى أن يعلموا أنه هذا صح وهذا خطأ، ويبين لهم بعض الأسباب وبعض الأخطاء التي يشاهدون أمامهم، تشرح لهم بطريقة مبسطة حتى لا تؤثر سلبا فيه.
ما رأيك يا شيخ في المستشار تحديدا؟
المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وهذا من أخطر ما يكون. يعني مثلا ممكن يكون إنسان عنده معلومة، المستشار والله عنده معلومة أن هناك عملية نزع ملكيات في هالمنطقة هذه أو شيء من هذا القبيل، والسائل لا يعرف. فهنا إذا قبل أن يكون مستشارا في هذه الأمور، سواء محتسبا أو غير محتسب، وليأخذ فلوس طبعا باب أولى، فيلزمه أن يقدم النصيحة الفاضلة للناس، ولا يغدر ولا يغش ولا يخون. مثل واحد استشارته امرأة في زوجها، وأنه فيه وفيه وفيه وفيه،
الله يستر،
ويعني ربما أشار عليها بأنها يعني غير أبركك منه، وفي باله أنه
يتزوجها،
أنه يتزوجها بعده. فهذا من أسوأ ما يكون، ولا يوفق من يكون يضر الناس لينفع نفسه والعياذ بالله، سواء في مال أو أهل أو وظيفة أو غير ذلك من الأشياء. إما أن يقبل الإنسان الاستشارة ويصدق الله سبحانه وتعالى ويمحض النصيحة كما لو كان ينصح لنفسه، أو يترك.
جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، يعطيكم العافية على ما تحفتونا بمن هذه الكلمات الجميلات حول موضوع الأمانة. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم نبض، دام نبض أمانتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعون نبض الوجود الجميل، وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل، يناغي الجمال ويحكي رؤى